باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين والناس بتعيد العطر. بلاش حد يتحرك كل شوية عشان الجماعة اللي بيصوروا كده. 21 وصلنا العدد 5. آخر مرة كنا ختمنا القصة بتاعت الأرملة ذات الفلسين التي من أعوازها ألقت كل المعيشة التي لها. وإذ كان قوم يقولون عن الهيكل أنه مزين بحجارة حسنة وتحف، قال: هذه التي ترونها ستأتي أيام لا يترك فيها حجر على حجر لا ينقض. هم كانوا في الهيكل، وبعض المفسرين يقولوا ان في الوقت ده كان في تجديدات في الهيكل. وهيكل سليمان يقال انه كان تحفة فنية، كان حاجة ضخمة، وكان بيتصرف عليه كتير قوي من وقت سليمان، تجديده عدة مرات من تاريخ بنائه سنة 950 تقريبا لغاية زمن ربنا يسوع له المجد. واليهود كانوا يعتبروا أن وجود الهيكل ضمان وأمان ليهم أن ربنا معاهم وربنا بتاعهم. وأغلبهم كان يعتبر أن سقوط الهيكل معناها نهاية العالم، أن الهيكل ده مش هيقع، مش هيخرب تماما إلا وتكون نهاية العالم. وده سر السؤال اللي هيسألوه ده دلوقتي. فربنا يسوع لما لقاهم منبهرين بالحجارة، في إنجيل متى يقولوا كانوا هما اللي بيفرجوه، يعني زي اللي فرحانين فبيقولوا له: شايف يا رب الحتة دي شكلها ايه والحتة دي شكلها ايه، منبهرين. وطبعا معناه ان ربنا وسطيهم وبتاعهم. فقال لهم: هذه التي ترونها ستأتي أيام لا يترك فيها حجر على حجر لا ينقض. طبعا الكلمة دي كانت مفاجأة ليهم وكانت مزعجة، يعني المسيح له المجد بيتنبأ عن خراب الهيكل تماما لدرجة ما فيش حجرين فوق بعض. يعني دي حاجة مقصودة انه ما يتسابش حجرين فوق بعض، ده معناه في نوع من العنف والانتقام. لما انزعجوا وسمعوا الإعلان ده سألوه قائلين: يا معلم، متى يكون هذا؟ وما هي العلامة عندما يصير هذا؟ بقول لكم هم رابطين خراب الهيكل بنهاية العالم. فقالوا له: هيحصل امتى؟ وحتى في انجيل متى يوضح السؤال بطريقة تانية، يقول: متى يكون هذا وما هي علامة مجيئك؟ يعني هم رابطين انه هيجي تاني او القيامة بخراب الهيكل. فقال لهم: قال: انظروا لا تضلوا. يبقى دلوقتي ربنا يسوع هيجاوب على سؤالين مش سؤال واحد. اليهود فاكرينهم سؤال واحد، انما المسيح له المجد هيعلن ان دول موضوعين مش موضوع واحد، لان الحته دي بتلخبط ناس كتير. ايه الموضوعين؟ امتى هيخرب الهيكل وازاي؟ نمره 2، امتى هيجي المسيح وينتهي العالم وازاي؟ يبقى دول موضوعين احنا دلوقتي فاهمين كده. انما في زمانهم كانوا معتبرين القصة حاجة واحدة، ان خراب الهيكل ونهاية العالم ومجيء المسيح ده حادثة واحدة. ما كانوش لسه مميزين ان خراب الهيكل وسقوط اورشليم ده حدث في التاريخ لسه، غير نهاية العالم ومجيء المسيح له المجد على السحاب. أول حاجة نطق بها ربنا يسوع له المجد كإجابة للسؤال ده، قال: انظروا لا تضلوا. يبقى الموضوع ده بالذات من أكثر الموضوعات اللي ممكن يبقى فيها تضليل. عشان كده تلاحظوا ان احنا دلوقتي حتى الطوائف المسيحية للأسف كل طائفة بتفهم الموضوع ده بطريقة، الملك الألفي بيتفهم بطريقة، والمسيح الدجال بيتفهم بطريقة، ومجيء المسيح بيفهموه بطريقة. في مجال للتضليل هنا. فربنا يسوع قال حسبه محدش يضللكم. مساحته مهمة قوي عشان بيحط النقط على الحروف في تحديد نهاية الأيام. فإن كثيرين، أكتر مجال للتضليل إيه؟ كثيرين سيأتون باسمي قائلين إني أنا هو، والزمان قد قرب فلا تذهبوا وراءهم. أول وأكتر حاجة هيكون فيها نوع من التشويش والتضليل حكاية المسيح يجي تاني على الأرض. اليهود لغاية النهاردة مستنين مسيح على الأرض. طوائف مسيحية النهاردة، مسيحية الصهيونية اللي بيسموها، ودول ملايين مش عدد قليلة، منتظر المسيح يجي تاني على الأرض. والطوائف اللي تؤمن ان الملك الألفي، ملك ألف سنة على الأرض، تؤمن ان المسيح جاي تاني على الأرض. فهنا ربنا يسوع له المجد بيرد على دول كلهم وبيقول ايه؟ باسمي قائلين اني انا هو، والزمان قد قرب فلا تذهبوا وراءه. يبقى اول حقيقة يعلنها المسيح انه مش هيجي تاني ماشي على الارض، وان اي حد هيجي ماشي على الارض يقول انا المسيح كذاب، مش هو، مش ده ربنا يسوع، مش هو اللي قاله المسيح. برضو الاعتقاد السائد انه مجيء المسيح يقرب نهاية الايام، ده اعتقاد حقيقي من زاوية واحدة بس، ان المسيح الدجال يوم ما يجي هتبقى نهاية الايام خلاص على اخر، انما اللي هيجي ده هيكون ايه؟ مش مسيح حقيقي، مسيح كذاب، مسيح دجال. فبيقول في ناس هتيجي تقول انا المسيح والايام خلصت، ما تمشوش وراه. طب نعرف ازاي كمان؟ هلا في علامات تانية أكيدة. إذا سمعت قل فلا تجزعوا، لأنه لابد أن يكون هذا أولا، ولكن لا يكون المنتهى سريعا. هتسمعوا عن حروب وقلاقل، قلاقل يعني زي ثورات. ممكن تحت عنوان القلاقل تتحط الكلمات الأخرى اللي لسه يذكرها المسيح أو ذكرها في الإنجيل، إنجيل متى ومرقس، إنه في مجاعات، في أوبئة، في زلازل، حاجات قلق، قلق في العالم. لما تسمعوا عن الحروب الشديدة وعن القلاقل بأشكالها ما تتخضوش، لا تجزعوا. ده مش معناه خلاص السنة دي المسيح جاي ولا نهاية الأيام، ده مش المنتهى، ولكن لا يكون المنتهى سريعا. كل جيل الحقيقة في حاجات زي كده. يمكن ساعات الواحد يقول الجيل ده يمكن الحروب أكتر، قلاقل أكتر، أول قرن يحصل فيه حربين عالميتين ضخمة غير الحروب الصغيرة، مئات الملايين من البشر راحوا في القرن العشرين في الحروب، مجاعات وأوبئة بأعداد ضخمة، زلازل. ممكن يبقى مبتدأ الأوجاع ولكن ليس المنتهى بعد، وليس المنتهى سريعا. يعني ده مش يدخلنا في نوع من الهلع والخوف ونبطل مثلا نشتغل، لا، احنا هنعيش. انما دي شبهها الكتاب انها زي آلام المخاط، لما تزيد يبقى الولادة قربت، طلق ده لما يزيد يبقى الحكاية بتقرب. فالزلازل والحروب والمجاعات والأوبئة والقلاقل أول علامات اقتراب الساعة أو المجيء الثاني، ولكن ليس المنتهى بعد، لأن لسه في علامات تانية لازم تكتمل. لابد أن يكون هذا أولا. ليه لابد أن يكون هذا أولا؟ في أكتر من رأي. أول رأي مريح أن الحاجات دي رسائل سماوية لتشجيع الناس على التوبة. يعني الزلزال الضخم اللي حصل في شرق آسيا من كام شهر وخد في وشه 250,000 ولا حاجة أو أكتر، ده يعتبر كارثة خطيرة جدا، ومحدش عرف يحصر ضحاياها ولا يتصدى ليها. وبان إن الإنسان مع أنه في القرن 21 ومع التكنولوجيا والأقمار الصناعية لما ضعيف جدا ومحدود جدا، وابتدت الناس اللي كانت بتشكك في الطوفان وفي نهاية العالم شافت زي بروفا لنهاية العالم قدام عينيها، حاجة كده مثل بسيط ازاي العالم ده ممكن يخرب بسهولة. الناس كانت مستوقعة انه لا يمكن مئات الالاف يروحوا بالسهل كده، لا يروحوا، لو ربنا اذن يروحوا طبعا. فهي رسالة توبة لكل الناس، الحكماء والفهماء، انه يصغروا شوية ويتضعوا ويخافوا ان النهاية ممكن تقرب في اي لحظة. كمان لابد ان يكون هذا كنوع من ثورة الطبيعة على الشر. العالم مليان شر، العالم مليان شر وشرور، العالم مضعف الشرير، مش ده الشكل اللي ربنا كان عاوزه للناس. بسبب الشر ده العالم نفسه كأنه بيثور على الشر، فده نوع من التأديب أو العقاب للشر اللي في العالم. وده اعتقاد سائد عند أغلب الناس بما فيهم اليهود زمان، وأيضا إحنا المسيحيين. زي إيه؟ زي ما وقع البرج على 18 واحد وبقت الناس تقول دول ناس أشرار، المسيح قال لهم مش هم بس اللي أشرار، هم أشرار صحيح، ولكن إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. يعني هذا النوع من الهلاك المفاجئ المرعب ده هيجي لكل من لا يتوب. لابد أن يكون هذا أولا. حكمة ربنا كده إنه يجهز الناس بالتوبة بسبب الكوارث دي، أو إنه يعاقب على الشرور الكتيرة اللي في العالم، أو إنه يحرك الناس قلبها على بعض في العالم عشان تعيش في محبة أو تهتم ببعض، بالذات في المحن الشديدة دي، لأن زي ما في حروب بتلاحظوا عمل الخير في الوقت ده بيزيد. يعني في مؤسسات خيرية اتولدت في الحروب، في مشاريع خير كتير قوي وخدمات كتير قوي طلعت بسبب الكوارث. فلما تيجي أيام صعبة بيبقى فيها كمان ولادة خير كتير لناس كتير أو عمل خير. لا يكون المنتهى سريعا. ثم قال له تقوم أم على أم، في الآخر بقى تلاقي كله بيقلب على بعض، ومملكة على مملكة، وتكون زلازل عظيمة في أماكن، ومجاعات وأوبئة، وتكون مخاوف مخاوف. طبعا الناس لما بتقرأ عن الزلازل تبتدي تخاف، لكن تخيلوا بقى أن كل يوم في خبر الناس هتعيش في قلق بعد كده. الخوف فعلا بيزيد في العالم بسبب الحاجات. احنا يعني كأباء اعتراف واحد من كل خمسة بيدخل يشكلنا من خوف، خوف من المجهول، خوف من الجرنال، خوف من الكوارث، خوف من الطبيعة، خوف من بكرة، لأنه فعلا المخاوف بتزيد. وعلامات عظيمة في السماء. إيه العلامات دي بقى؟ بعض الأمور الفلكية هتشارك في الإعداد للنهاية. يعني ما نعرفش العلامات دي مقصود بيها إيه، إنما هتتوصف بعد شوية علامات أخرى زي سقوط النجوم والظلمة اللي في الشمس. لكن هنا العلامات دي ممكن تبقى بعض الظواهر الطبيعية أو الغير طبيعية اللي بتحصل في السماء ومش عارفين يفسروها. وقبل هذا كله، يبقى ده كوم لوحده، ده كل ده موضوع اسمه علامات المجيء الثاني من الطبيعة. إنما في قبل كده كمان علامات مش من الطبيعة، من البشر في استقبال المسيح. قبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون، وتساقون أمام ملوك وولاة لأجل اسم. واحد يقول يا رب طب مش كفاية الطبيعة هيجة ومجاعات وأوبئة وزلازل، كمان العالم يقوم علينا كناس؟ ربنا يسمح بكده إنه على الآخر كل حاجة تهيج على أولاد ربنا. ثورة الطبيعة دي كوم، وثورة الشر على المؤمنين ده كوم تاني. فبيقول قبل الحاجات دي حتى ما تحصل هيهيجوا عليكم الأشرار. طبعا قبل الحاجات دي يبقى في كل وقت بقى، الوقت بتاع النهاردة ومبارح وبكرة. يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون، وتساقون أمام ملوك وولاة لأجل اسم. لها فكرة الاضطهاد. الاضطهاد من ساعة ما ربنا يسوع له المجد كان على الأرض وصعد للسماء ما فارقش الكنيسة، ما فارقش الكنيسة أبدا. ومش بتكلم بس على الكنيسة القبطية، كل القديسين اللي في كل العالم، لأنه دايما الشيطان بيكره اسم المسيح وبيكره المسيحيين. فجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون، دي قاعدة، فمحدش يستغرب. الاضطهاد ما وقفش ومش هيقف لغاية ما يجي المسيح. يمكن في فترات بتبقى جديدة قوي وفترات هدنة شوية، انما ما فيش نوع من السلم ابدا بين العالم وبين الكنيسة من الناحية، من ناحية الاضطهاد. العالم الموضوع في الشرير لازم يفضل ضد الكنيسة. وهنا الشكل الصريح بتاع الاضطهاد، يلقون ايديهم عليكم، يطردونكم، يقتلونكم، يسلمونكم إلى مجامع وسجون. تحصل كتير في مصر الكلام ده ولسه بيحصل. وتساقون أمام ملوك وولاة. طب يا رب احنا فهمنا أن الطبيعة لما بتهيك بتنبهنا أن الأرض دي مش هتدوم، أن في حياة أبدية، أن احنا لازم نتوب، أن احنا نسند بعض في الأيام الصعبة. طيب الاضطهاد اللي جاي ايه الرسالة اللي وراه؟ يقول فيقول ذلك لكم شهادة. ربنا يسوع بيلاقينا احيانا نايمين عن الرسالة، عن الشهادة اللي المفروض نشهد بها. احنا كمسيحيين موجودين في العالم شهود وشهداء، لازم نشهد لربنا حتى الدم. انما الواحد يعيش في الدنيا وزي غيره، فلما تيجي الايام الصعبة ترجع لنا الرسالة اللي راحت مننا، وتبقى الاضطهاد على قد ما يزيد على قد ما يتحول هو ذاته الى مجال كرازة ومجال شهادة. والكلام ده ساعات يبدو غير منطقي، انما تاريخيا كلام في منتهى الدقة. غير منطقي ليه؟ الناس تقول ما هو وقت الاضطهاد المسيحيين هيخافوا، وحتى اللي كان منهم بيتكلم هيبطل يتكلم. ده الكلام المنطقي، انما الكلام التاريخي الحقيقي عكس كده. في كل أزمنة الاضطهاد الشديد كانت الشهادة والكرازة أقوى. وقت الشهداء لما كانوا بالألاف كان في الوقت ده مئات الألاف بيؤمنوا بالمسيح. سر يقول ذلك لكم شهادة، ده شغل ربنا إزاي يسمح بأيام صعبة على الكنيسة والكنيسة مش تصغر تكبر. الأيام الصعبة دي تخلي الكنيسة أقوى وأكبر وناس كثيرة تدخل الإيمان. يقول ذلك لكم شهادة. فضعوا في قلوبكم أن لا تهتموا من قبل لكي تحتج. واحد يقول لو تصور أنه هيخدوه يقف قدام وزير ولا لواء ولا رئيس عشان يشهد عن إيمانه، وإحنا كلنا إيماننا بسيط وما نعرفش نتكلم، يقعد يفكر بقى يا ترى هيقول ايه، ايه الحجة اللي هيقولها، ودول هيجيبوا له الناس ايه عندهم حجة عشان يوقعوه. قال لهم بصوا ما تقلقوش من الحتة دي، لا تهتموا من قبل كي تحتجوا. يعني الواحد مش هيقعد يحضر نفسه في الساعة دي هقول ايه، طب لو سألوني كذا هرد ازاي، ما تنشغلوش بدي. في الوقت ده مظلة الروحية بتغطي على أولاد ربنا، هتلاقوا نفسكم بتقولوا اللي انتم ما تعرفوهوش وبتجاوب الإجابات اللي ما تحضرتش، إنما إجابات في منتهى القوة وفي حجة قوية، لأن ده شغل ربنا بقى. فيقول لأني أنا أعطيكم، المسيح له المجد، ثمن وحكمة. لا أعطيكم ثمن، تعطينا فم ازاي؟ سفر الاعمال يلاقي الكلام ده دقيق جدا. جماعة البسطة ابائنا الرسل الاوائل على قد ما هم يهود طيبين في الاول وبقوا مسيحيين وقديسين، انما هم مش اصحاب حجة، مش بتوع منطق، محدش فيهم يعني محامي، وما كان اغلبهم مش حافظين العهد القديم زي الكتب والفريسيين. انما لما كانوا يقفوا قدام الشيوخ والكتب والفريسيين ما يعرفوش يغلبوهم. جمع الفريسيين دول اللي حافظين وبيردوا في منتهى الجرأة وبيعلنوا المسيح في منتهى الوضوح وبقت الناس محتارة تعمل معهم ايه، لانه ده مش كلامهم، ده مش لسانهم، دي مش قوتهم، دي مش حكمتهم، ده مش شغل بشر. كمان ربنا يسوع لما يقول انا اعطيكم فمن وحكمة، ده معناه ان المسيح يعلن لاهوته هنا، لانه اذا كان انسان عادي هيغطي كل الاجيال ازاي، هيوعد يدي الفم والحكمة على مدار كل الايام ازاي، هيكون حاضر في كل مناقشة وكل اضطهاد ازاي، ما كانش هو ربنا له المجد وهو اللي هيدي الكلمة. عشان كده ما تخافوش على الكنيسة لما الدنيا تضيق عليها. عندنا اول وعد جميل ومريح ان الفم والحكمة ده هيبقى عطية السماء، ما تخافوش من دي، هنعرف نرد وهنعرف نجاوب من اصغر واحد لاكبر واحد في الكنيسة كعطية إلهية لا تهتموا من قبل لكي تحتجوا. أعطيكم فمن وحكما لا يقدر جميع معانديكم أو أن يقاوموها أو يناقضوا، وسوف تسلمون من الوالدين. ده لسه الحكاية بدي أكتر، مش اضطهاد من برة بس، يعني لما نقول اضطهاد من غير المسيحيين من الأشرار أهو محتمل جنب كوارث طبيعية، طيب إنما ده الحكاية أصعب كمان، تسلمون من الوالدين والإخوة والأقرباء والأصدقاء. ياه يبقى صعب أوي، يكونوا أقرب الناس ليك ممكن هم اللي يبيعوك، ما بيحصل. ممكن الناس اللي خافت وبعت الإيمان أو غير المؤمنين من المقربين يكونوا هم أول ناس يتعبوا الناس الكويسين، ودي حصلت في الكنيسة كتير وفي تاريخ الكنيسة كتير، وبالذات اللي بيدخلوا على الإيمان من غير المؤمنين يتعرضوا دايما لمتاعب مع زويهم. والأصدقاء ويقتلون منكم، شوفوا بتوصل لإيه، ربنا يسوع ما خباش حاجة. واحد يقول ما كانش المسيح يقول كده 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 بيخوف التلاميذ، أبدا، كان لازم يقول كل حاجة عشان ما يجيش واحد النهاردة يقول إيه ليه ربنا سايب الكنيسة. ربنا سبق وقال كنيسة هتعدي على ده كله، ما عندناش مفاجآت خالص في التاريخ، كل اللي بيحصل لنا ربنا سبق وحكى عنه. إن كان حروب قال لنا هتحصل حروب، إن كان زلازل ولا أوبئة قال، إن كان اضطهاد قال، إن كان خيانة ناس قريبين قال، إن كان مناقشات وحجج ومنطق برضو ربنا قال، كله ربنا قاله عشان ما تبقاش فيه مفاجآت. فالمفروض الواحد هو بيتفرج على التاريخ والأحداث يقول صحيح يا رب ما فيش حاجة ما قلتهاش، احنا ما احناش مفاجئين باللي بيحصل، ده احنا بنتفرج على اللي انت سبق وقلته من 2000 سنة. تكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، شوفوا بقى لما تضيق خالص، تكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، يعني كل اللي شايل اسم المسيح يحس الدنيا كلها بتكرهه، معلش برضو ربنا قال كده. طب دي صعبة، بقت صعبة قوي، شوفوا بقى الوعد اللي جاي، ولكن شعرة من رؤوسكم لا تهلك. على قد ما الكلام اللي فات كلام يخوف وضغوط شديدة جدا، انما في ولكن، في ولكن مريحة جدا، مفيش شعراية تتلمس الا باذن، مفيش خطورة أبدا عليك، مفيش قلق، مفيش أبدية هتروح منك. شعرة من رؤوسكم لا تهلك، بصبركم اقتنوا أنفسكم. ويمكن ده يجي رد تاني على السؤال المشهور، طب ليه ربنا بيسمح بعذاب أولاده؟ ما كان ممكن يسهل المسائل ويدخلنا السماء بطريق أبسط من كده، ليه الكنيسة تفضل طول عمرها على الأرض مضطهدة؟ ليه ولاد ربنا يتبهدلوا من القريب والغريب؟ ربنا بيحضر أكاليل لولاده. كلمة بصبركم تقتنون أنفسكم، إذا كانت الدنيا لا فيها مرض ولا أوبئة ولا مشاكل ولا أحزان ولا اضطهادات، طب هنتعلم الصبر فين؟ كيف يقتني الواحد فينا نفسه بدون هذه الضيقات؟ كده مش هنوصل، مش هنوصل. ومش بس نوصل، ده الضيقات كل ما تزيد كل ما نوصل وتبقى المكانة في السماء أعلى بضيقات كثيرة، ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات. بصبركم تقتنون أنفسكم. كلمة الصبر ما حدش يقدر يفهمها أو يستوعبها إما دخلش في أيام صعبة. أيام الصعبة دي من الطبيعة، من الظروف ولا من الناس، هي أيام صعبة، إنما في الآخر دي من ربنا، وربنا سبق وقالها وقال لنا ما تخافوش، شعر من رؤوسكم لا تهلك، بصبركم اقتنوا أنفسكم. شعر من رؤوسكم لا تهلك ده وعد جميل قوي. طب واحد هيقول لا استنى، طب ده في ناس الاضطهاد قتلها. تقولت المسيح لو المجد قال يقتلون منكم، زي يقتلون منكم وشعر من رؤوسكم لا تهلك. هنا بنفهمها انه حياتك الأبدية مش هتتعرض للهلاك. يعني ربنا ممكن يدي فرصة يأذوا جسدك زي ما عمل كده في قصة أيوب، وسمح للشيطان يهينه في جسده، إنما قال له نفسه تقربش منها. فشعر من رؤوسكم لا تهلك بتتفهم بطريقتين، إن شعر ما تتمسش بإذن، وممكن ربنا يدي إذن إنه مش شعر رأسك بس، كل جسمك كمان، بس يدي إذن زي ما عمل في قصة أيوب. والمعنى الروحي إنه مفيش خسارة من كل القصة دي. شعر من رؤوسكم لا تهلك يعني أنت طالع كسبان كسبان من كل الضيقات على طول الخط، فيش ولا حاجة خسرتها. واحد يقول أنا هخسر حاجات، لا مش هتخسر حاجة، بالكثير هتخسر عمرك، بس عمرك على الأرض ما يستاهلش إنك تمسك فيه أوي. هتكسب أبديا وهتكسب أكاليل. إيه يعني العمر ده؟ الحقيقة ما اللي بيمسكوا فيه بيعرفوا إنه ما يستاهلش نمسك فيه. شعرة من رؤوسكم لا تهلك لا تعني إن مش هتتعب، مش هتتعذب، مش هتتبهدل، مش هتموت عشان المسيح، لا ممكن، إنما يظل الوعد قائم شعرة من رؤوسكم لا تهلك، يعني ما فيش هلاك أبدي، وده اللي يهمنا قوي. وإذا ربنا سمح بحاجات تمسك هيبقى هو سامح بيها في الحدود اللي توصلك السماء، فما تخافش برضو. بصبركم اقتنوا أنفسكم. الآية دي برضو مهمة قوي. بعض الناس ساعات تنسب الخلاص كاملا للمسيح، ودي حقيقة ربنا يسوع هو المخلص، لكن من غير ما تحط أي مسؤولية على الإنسان، ودي حقيقة غلط. لما يقول الكتاب المسيح له المجد بصبركم اقتنوا أنفسكم، معناها خلى الأبدية محل اختيار. اقتناءك لنفسك أصبح مسؤوليتك. ربنا يسوع لا يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. طيب أنت دورك إيه؟ اقتني نفسك، اشتري نفسك. يعني أنت ممكن تشتري نفسك بالصبر، الصبر على احتمال الضيق، الصبر على الاضطهاد، الصبر في المشاكل، الصبر في طاعة الوصية، كل ده اسمه صبر. لكن بالصبر تقتني نفسك، تشتري نفسك لربنا كده وتوصل السم. فده يحملنا مسؤولية ان احنا وسط ده كله ربنا هو الحامي المحامي عننا، انما احنا علينا دور. ومتى رأيتم أورشليم، هنا دخل بقى المسيح له المجد، من علامات المجيء الثاني وأخبار الحروب والاضطهاد والمجاعات إلى حدث في التاريخ محدد عشان يكمل ويجاوب السؤال اللي بدأوا اليهود، لأنهم عاوزين يعرفوا الهيكل ده هيقع إمتى وأورشليم هتخرب إمتى وإزاي. فبعد ما تكلم عن الأمور العامة اللي هتعيش فيها الكنيسة وما زالت عايشة فيها لآخر لحظة، بدأ يتكلم بشكل خاص عن نهاية أورشليم بالذات. فبيقول متى رأيتم أورشليم محاطة بجيوش، حينئذ اعلموا أنه قد اقترب خرابها. هنا ده مش خراب العالم كله بقى، هنا خراب أورشليم بس. فبيقول لما تلاقوا أورشليم متحوطة بجيوش اعرفوا أن خرابها جه. واحد يقول طب وهي دي حاجة يعني غريبة، ما هو طبعا لو الجيوش حوطتها كل الناس هتتوقع خرابها. لا، أقول لكم ليه حاجة تعتبر إعلان مهم في تاريخ أورشليم. كذا مرة تتحاوط بجيوش وربنا كان ينقذها، المرة دي مش هينقذها، ده اللي بيعلنه المسيح. يعني مثلا في زمن واحد اسمه حزقية الملك وقت أشعياء النبي حوالي 800 سنة قبل المسيح، 700 وكسر، جه ملك اسمه سنحاريب ملك أشور، بعد جيش ضخم جدا مئات الآلاف يحاصر أورشليم وناوي يخربها. ولما أهان ربنا في كلامه، وحزقية كان راجل بار بتاع صلاة، وأشعياء النبي راجل بار بتاع صلاة، ربنا قال لهم سيبوني أنا بقى أخد حقي. وهلك في الليلة دي 180 ألف من عساكر الأشرار بملاك من السماء، ورجعت الجيوش دي كلها خسرانة وتفك الحصار. إذن حكاية جيوش تحاوط أورشليم مش دايما معناها خراب أورشليم، كثير ما كانت تحصل ويرجعوا خايبين بسبب تدخل إلهي. أن مرة دي المسيح بيقول أنا مش هحامي عن أورشليم، واضحة الفكرة؟ أن المرة دي المسيح بيقول مش هحامي عنها، ما تتعشموش أن أنا أحمي أورشليم زي زمان، أنا قلت هو زي بيتكم يترك لكم خرابا. بعد اللي عملوه هيعملوه لسه من بعد صلب المسيح، خلاص كده لازم تخرب، يحكم عليهم بالإعدام. فلأول مرة هيتخلى ربنا تماما عن أورشليم، فالمسيح بيعلن كده، فبيقول لما تلاقوا الجيوش محصرينها ما تعيشوش بإيمان اليهود الزماني أن أورشليم لا يمكن تخرب، لا المرة دي هتخرب. يقال سنة 70 ميلادي بعد كلام المسيح بحوالي 40 سنة، الامبراطور بعث واحد أمير مفترس مطيطس معاه قرار بقتل اليهود وتشتتهم وحرق أورشليم وخرب الهيكل، وحاصرت جيوش حاصرت أورشليم. اليهود بسبب كبريائهم وإيمانهم القديم قالوا هنفضل وهنصلي، وزي ما سنحاريب اتغلب تيتوس هيتغلب. مين بقى اللي كان فاهم الحقيقة؟ المسيحيين اللي عايشين في أورشليم كلهم هربوا، لأن المسيح وعاهم وقال لهم إيه؟ لما تلاقوا أورشليم محاصرة اهربوا لأنها تخرب. فيقال أن في حوالي 1,000,000 يهودي ماتوا في المرحلة دي، بينما المسيحيين كلهم هربوا بناء على النبوة اللي أعلنها المسيح وقت خراب أورشليم. فيقول إيه؟ حينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال. كان في اليهودية اللي هي المنطقة اللي جواها أورشليم دي عاصمة، كان فيها مسيحيين كتير في الوقت ده طبعا، ولسه فيها يهود. اليهود قعدوا وفاكرين ربنا هيحميهم زي كل مرة، أما المسيحيين هربوا للجبال، المسيح كان وصيته واضح. والذين في وسطها فليفروا خارجا، كلام صريح. والذين في الكور، الكور جمع كورة اللي هي زي القرى كده، فلا يدخلوا أورشليم، يعني اللي بره ما يرجعش، واللي جوه يجري ويهرب، واللي في المنطقة كلها يطلع على الجبال. فالتوصيات واضحة، لأن هذه، شوفوا الإعلان ده بقى، هذه أيام انتقام. ده المسيح له المجد اللي بيعلن بقى، قال أنا محوش لهم بقال زيادة عن 1,000 سنة، هذه أيام انتقام. يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت، هذه أيام انتقام. عشان كده يقولوا مذبحة سنة 70 دي كانت مذبحة رهيبة، كانت سنة مميزة في تاريخ القرن الأول، لأن اليهود من ساعتها تشتتوا إلى هذا اليوم لغاية النهاردة، لم يقم لهم قائمة إلا قريب، ومش زي زمان طبعا، لكن من سنة 70 ميلادي بعد المذبحة دي تشتتوا تماما والهيكل ما قامش. هذه أيام انتقام. انتقام لإيه؟ انتقام أولا لدم المسيح له المجد، لأنه هم دول اللي صلبوا المسيح له المجد، أورشليم هي اللي صلبته. وانتقام لدم الأنبياء الأبرار اللي عاشوا في أورشليم وخدموا في أورشليم وانتهوا بالنهاية صعبة. فربنا عادل، طول باله قد ما طول، إنما لا ليا النقمة أنا أجازي، يقول الرب. مش معنى أن ربنا طول باله يسيب الظلم يكسب، لا حاش. الجماعة اللي افتروا وظلموا الأنبياء وظلموا ربنا المجد يسوع له أيام انتقام، ليتم كل ما هو مكتوب، كل ما هو مكتوب عن الله الديان، عن دينونة الله العادلة لليهود الأشرار. وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام لأنه يكون ضيق عظيم على الأرض. كلام ده برضو حصل تاريخيا بدقة، إنه الحبالة والمرضعات بسبب ظروفهم كانوش قادرين يجروا ويهربوا، فدول من أكتر الناس اللي تعرضوا للمزادح لأنها كانت مجزرة. يكون ضيق عظيم على الأرض وسخط على هذا الشعب، الإعلان واضح ده ربنا سامح بغضب شديد على الشعب ده اللي افترى وعمل ده كله. ويقعون بفم السيف ويزبون إلى جميع الأمم، ده اللي حصل فعلا، يزبون إلى جميع الأمم، يعني هيحصل نوع من السبي. وفعلا اليهود تشتتوا وعاشوا مسبيين أو عاشوا مداسين فترات طويلة أوي. وتكون أورشليم مدوسة من الأمم حتى تكمل أزمنة الأمم. يعني إيه الأمم هنا؟ رمز للرومان، إشارة للرومان في الوقت ده. لكن هل معنى كده أن ربنا في صف الرومان؟ طب ما الرومان أشرار. ربنا له حكمة ولو معاد في كل حاجة. ساب اليهود فترة طويلة قوي لغاية ما اكتمل شرهم وجاب الجزاء الشديد والدينونة الرهيبة. الرومان هيفتروا على المسيحيين في الوقت ده وهيضطهدوا أولاد الله لغاية ما يجي وقت معين وتتمسح الدولة الرومانية خالص، وده اللي حصل في تاريخ الكنيسة حتى يكمل زمان الأمم. لما تلاقي الشر ماشي وتقول ليه ربنا ما بياخدش بحق أولاده، استنى، هو له معاد، لسه شرهم ما اكتملش، لما يكتمل في معاد معين هتلاقي ربنا يقتص وياخد القصاص المناسب. فإشارة يكمل أزمنة الأمم تؤكد أن ربنا مش معنى كده في صف الأمم اللي هيدوسوا أورشليم، ما هم كمان أشرار، إنما دول لسه ما اكتملش شرهم وليهم معاد برضو في الدينونة مع ربنا. الأمور دي وضحت أنه ربنا بيتكلم عن حدثين كبار، المجيء الثاني والعلامات زي المجاعات والأوباء والزلازل والحروب زي الاضطهاد الشديد اللي جاي. الجزء الثاني عن سقوط أورشليم، وبشكل دقيق جدا وصفه ربنا يسوع. الأباء لأن هم ما بيحبوش ياخدوا حاجة لمجرد التاريخ، قالوا طب الكلام ده روحيا ينفع نستفيد منه؟ طبعا أورشليم تمثل قلب الإنسان، لو أورشليم خربت لازم الواحد يهرب منها. فالوصية اللي بيوصيها المسيح له المجد، لما تكون حياتك مليانة فساد اهرب من الفساد، اطلع من المكان الملوث، اهرب وما تدخلش، لأنك لو دخلت هيحكم عليك. فكأنه بيوصينا دايما بفكرة الهرب من المكان اللي فيه غضب ربنا، أو من الحياة اللي تستجلب دينونة الله، لأن ربنا بيدين الشر. طب ليه تفضل في الشر؟ ما تهرب. المسيح نفسه بيقول اطلعوا واطلعوا على الجبال. وصية اطلعوا على الجبال دايما إشارة للارتفاع عن الأرضيات وعن العالميات وعن التفكير في الماديات، انشغال بالحاجات الروحية. فالكلام ده ممكن يؤخذ بشكل روحي وتطبيقات روحية. بعد ما خلص ربنا يسوع وصفه لأحداث خراب أورشليم، رجع تاني يكمل كلامه عن المجيء التاني. انت رب قلت لنا فكرتين كبار، قبل مجيئك في ثورات في الطبيعة، حروب وقلاقل، وقلت لنا في اضطهاد شديد من البعيدين ومن القريبين، وديتنا وعود ان مفيش حاجة بتحصل من غير حسابك، وديتنا وعد ان احنا نتكلم ونشهد حتى لو ما كانش عندنا حجة. طب بعد كده هيحصل ايه؟ فرجع المسيح له المجد يكمل تاني العلامات بتاعت مجيئه التاني، يقول وتكون علامات في الشمس. دخلنا بقى على اخر مرحلة، والقمر والنجوم وعلى الأرض كرب أمما بحيرة. يعني إيه؟ يعني هتبص تلاقوا بقى الثورة طلعت من مستوى الأرض، الزلازل والأوبئة والحروب، إلى مستوى الطبيعة كلها. خلاص الطبيعة بتنهار، كل الطبيعة بتنهار، السماء والأرض تزول في الوقت ده، فالشمس تبقى فيها علامات. وصفها معلمنا متى تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوء، حاجات عجيبة. برضه يفسروها الآباء أن الشمس شمس البر ربنا يسوع، خلاص الناس مش شايفاه من كتر الضلال، والقمر اللي هو إشارة للكنيسة اللي بتاخد نورها من الشمس ما بقتش باينة وسط الاضطهاد الشديد والارتداد الشديد. والنجوم يعني قديسين كبار ممكن يقعوا، يعني ناس معلمين كبار الناس فاكرة أن دول ما بيقعوش، يبتدوا يقعوا. وعلى الأرض كرب أمم، يعني في كرب، في كوارث على الأمم كلها بحيرة، يعني الناس مش فاهمة إيه اللي بيحصل ومش عارفة آخر. لما تيجي كوارث ورا بعض وملهاش كنترول والناس مش عارفة إيه الحكاية وآخرها إيه، لا تفسر إلا من بكلام ربنا يسوع. البحر والأمواج تضج، لا البحر هايج على طول، والناس يخشى عليهم من خوف وانتظار ما يأتي على المسكونة. توصل بقى أن الناس كلها عايشة مرعوبة، حاسة أن الدنيا بتخلص. برضو صدقوني ده من رحمة ربنا الأيام دي، عشان اللي يقرأ الكلام ده يتوب، ولما يحضر جزء من ده يرجع لربنا، لأن ربنا ممكن يلحق النفوس على آخر لحظة. إذا كانت الناس لما تشوف الطبيعة بتنهار هتبكي على خطاياها وتقول له يا رب ارحمنا عشنا غلط، هيقبلها ربنا زي اللص اليمين. ده قائد المئة شاف الطبيعة هاجت، قال حقا كان هذا هو ابن الله. وكانت ايه هياك طبيعة على قده قوي بالنسبة للي بيتوصف في آخر الأيام. فالطبيعة لوحدها مدرسة بتشاور على ربنا. والناس يخشى عليهم من خوف وانتظار ما يأتي على المسكونة، يعني الناس شايفة طب وبعدين، هو الحكاية مش راضية تقف، فآخرها إيه؟ لأن قوات السماوات تتزعزع. برضو التعبير ده الحقيقة عجيب، يعني إيه قوات السماوات تتزعزع؟ هل القوانين الطبيعية اللي بتحكم علاقة الشمس بالأرض بالأقمار هتتلخبط؟ لو اتلخبطت الدنيا تتحرق خالص ويحصل كوارث فظيعة. قوات السماوات تتزعزع، كأن سيستم الكون كله بيتفك بيتهز. فكل حاجة احنا النهاردة بنكتشفها في العلم ان كل شيء دقيق، ولو انحراف الشمس عن الارض نص درجة ممكن الدنيا دي كلها تتحرق. يطلع ان كل ده ابتدى بقى ايه يتفكك ويتكسر. وحينئذ لما تنهار الطبيعة تماما، اتاري انها بتستقبل بقى ملك الملوك، حينئذ يبصرون ابن الانسان آتيا في سحابة بقوة ومجد كثير. يبقى يأتي المسيح له المجد لما تبقى كل البشرية عاشت رعب النهاية وشافت كل الدنيا بتنهار بكل مجدها وعظمتها وطمع الناس وفلوس الدنيا. كل ده طبعا بتروح قيمته في اللحظات دي. يفضل بقى كل المنظر منظر واحد بس كل الناس تركز فيه. المسيح له المجد جاي على السحاب مجد وبقوة كثيرة. احنا كناس عندنا ايمان بنعدي كل المناظر اللي فاتت ونعيش على امل المنظر ده. يعني ايه؟ طب وما تحصل زلازل، تحصل اوبئة، تحصل حروب، انما اخرها ايه؟ الاخر جميلة او الاخر المسيح جاي على السحاب يلم ولاده. انما اللي ما يؤمنش بكلام المسيح ولا ينتظر المسيح هيترعب اكتر بمجيء المسيح. يعني لحظة النهاية دي مريحة جدا لكل الفترة اللي فاتت، بتعوض كل الآلام والاضطهادات والأوجاع على الناس المستنين ربنا. إنما بالنسبة للي رافضين ربنا دي اللحظة اللي هتكمل عليهم، لأن هيكتشفوا إن هم قوم المسيح اللي هو ربنا الحقيقي. يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحابة. ده يؤكد حاجة كما أن المسيح مش هيجي على الأرض تاني ماشي على رجليه، هيجي على السماء فلو قالوا لنا في أي حتة أن المسيح ظهر هنقول في سرنا ده إيه؟ كذاب مش مسيح. وما إحنا مسيحنا هيجي إزاي؟ هيجي على السحاب مش هيجي على الأرض. فبقت بالنسبة لنا مش محتاجة يعني اجتهاد ولا شطارة في اكتشاف المسيح. المسيح اللي هيجي النهاردة ماشي على رجليها يبقى كذاب. المسيح قال أنا هاجي على السحاب. ومتى ابتدأت هذه تكون فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم؟ يعني لما تلاقوا الدنيا عمالة تهيك كده وكل الناس هتترعب حواليكم، انتوا بالذات اقفوا على حيلكم وارفعوا راسكم. طب ازاي وسط الكوارث دي؟ طبعا مش انت عندك ثقة ان الشعرة مش هتقع غير باسم، وعندك ثقة ان النهاية المسيح جاي على السحاب هتتشال المنظر ده ويجي منظر حلو اسمه الملكوت بقى. خلاص اقف وارفع راسك. يبقى الأيام الأخيرة هتكون رعب على غير المؤمنين وهتكون سلام وفرح لكل القديسين والمؤمنين. انتصبوا وارفعوا رؤوسكم. ليه؟ لأنك عندك ثقة أن الحكاية ليك مش عليك، لأن نجاتكم تقترب. كلمة جميلة قوي، نجاتكم تقترب. خلاص انت الدنيا ظلمتك وداست عليك وبهدلتك سنين طويلة، انما النجاة قد اقتربت. خلاص جات الساعة اللي انت مستنيها واللي انتظرتها الكنيسة الاف السنين. وقال لهم مثلا: انظروا الى شجرة التين وكل الاشجار، متى افرخت؟ افرخت يعني طلعت ثمر. تنظرون وتعلمون من انفسكم ان الصيف قد قرب. هم البلاد مليانة تين وكروم بالذات، فكانوا يميزوا دخلة الصيف بأن التينة بعد ما كانت ناشفة تبتدي ايه؟ تملى وتفرخ، تبتدي يبان فيها التين كده مستوي، فيعرفوا ان الصيف دخل. هكذا انتم ايضا متى رأيتم هذه الاشياء صائرة فاعلموا ان ملكوت الله قريب. يعني بالطبيعة ربنا يسوع انه يبسط الامور بأمثلة. قال مش انتوا بتعرفوا تميزوا الصيف من الشتاء؟ بتقولوا الصيف دخل ازاي؟ لما تشوفوا شجرة التين قصاد عينيكم ابتدت تملى. بنفس المعنى لما تلاقوا العلامات دي اعرفوا ان الساعة جت وان المسيح على الباب. خلاص ما تلاقوا الاضطهاد شد قوي والضيق شد قوي الطبيعة هاجت قوي ما تتخضوش، بالعكس مفروض تنبسطوا وتقولوا الصيف جه. الصيف جه يعني ايه بالنسبة لنا؟ يعني الملكوت قرب. خلاص الحق أقول لكم أنه لا يمضي هذا الجيل حتى يكون الكل. برضو الآية دي حيرت ناس. لا يمضي هذا الجيل حتى يكون الكل. إذا أخذت بحرفها، طب ما في ناس ماتت قبل ما تحضر الأحداث دي. إحنا قلنا المسيح لو المجد اتكلم عن حدثين، الحدث الأصغر سقوط أورشليم والحدث الأكبر مجيء الثاني. هذا الجيل، الجيل المعاصر للمسيح له المجد، حضر سقوط أورشليم، وهو ما فاتش 40 سنة وكل اللي قاله المسيح على حصار أورشليم وخراب أورشليم حصل. فإذا كلام المسيح، لأن الجيل كان يقدر عادة بمئة سنة في لغة اليهود، في بعض اللغات كان يقدر الجيل جينيريشن كده، يعني جيل هنا مقصود بها مئة سنة. ففي المئة سنة اللي كان عايش فيها المسيح لو المجد حصل خراب أورشليم ونهاية إسرائيل. إذا قصد به المجيء الثاني، لا دي لها تفسير ثاني. ليه؟ معلمنا بطرس حل الإشكال ده لما قال لنا ألف سنة زي يوم واحد، يوم واحد زي ألف سنة، وأن ربنا ما تأخرش في وعده ولا حاجة. لكن يقصد بها إيه؟ كانت الأجيال تقاس عند اليهود بزمن الأنبياء، يعني يعتبروا من آدم لنوح جيل، ومن نوح لإبراهيم جيل، ومن إبراهيم لموسى جيل، ومن موسى لداود جيل، ومن داود للمسيح جيل، ومن المسيح للمجيء الثاني جيل. أقولها تاني، كانوا يعتبروا مراحل الخلاص بالشخصيات الهامة في تاريخ البشرية، فيعتبروا من آدم لنوح أدي أول جيل، من نوح لابونا ابراهيم ادي جيل تاني، من ابونا ابراهيم لغاية موسى ده 400 سنة جيل كمان، من موسى لداود حوالي 500 سنة جيل كمان، من داود للمسيح حوالي 1000 سنة بس اسمه جيل، من المسيح للمسيح له المجد، لأن فيش بعد المسيح خلاص آخر جيل. فإذا فاعتبرنا التقسيم دي يبقى فعلا لا يمضي هذا الجيل اللي هو الجيل المسيحي، ما فيش بعد المسيح أجيال، ما فيش بعد المسيح أنبياء، ما فيش بعد المسيح رسل، إلا مرسلين من قبله، رسله هو، رسل المسيح له المجد، لكن ما فيش حاجة تاني. فالجيل الأخير ده لا يمضي حتى يكون الكل. يعني احنا هذا الجيل، الجيل اللي بيحضر الكلام ده، هنشوف الحاجات دي بعينينا. ولو حطينا رسمة قبل ما يحصل الكلام ده، هنصحى على آخر منظر، نطمنه مش هيفوتنا الشو كله. يعني آخر منظر هنلحق منظر الحلو على الأقل، مجيء المسيح على السحاب لازم الكل يحضر. إنما نهاية الطبيعة لا، مش الكل هيحضر، والاضطهاد الشديد على الكنيسة كل واحد هياخد منه حتة في حياته، إنما مش هياخد كل حاجة. لكن المنظر الأخير لازم الكل يقوم عشان يحضر. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. المسيح له المجد قال الحتة دي في الموعظة على الجبل، لما كان بيقول ما جئت لأنقض بل لأكمل، عشان محدش يقول ان كلام العهد القديم قابل للتحريف او قابل للتعديل او الإضافة. قال لا، محدش يزود حرف ولا يشيل حرف. ولما أعلن عن علامات المجيء الثاني أعاد نفس الإعلان بمنتهى القوة، السماء والأرض تزول لكن كلمة من كلامي مش هتمشي. يعني اللي قاله المسيح لازم يحصل، لازم يحصل. فالإعلان ده يطمننا إن كان عندنا إيمان بكلام المسيح، احنا مصدقين اللي هو قاله وننتظر كل ما أعلن عنه. ولو الناس كلها شككت احنا مش هنشك، لأن السماء والأرض دي هتمشي، إنما كلام ربنا هيفضل مظبوط. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. عشان كده لما يجي واحد يقول لنا الإنجيل محرف، نقول له حسب إيماننا لا يمكن نقبل التهمة دي. مش هنقول لك إن كتابك بيقول غير كده، إنما نقول لك على الأقل بإيماننا احنا كلام ربنا لا يزول، ده وعد من المسيح. فاحترزوا لأنفسكم. في النهاية يا رب، بعد ما شرحت لنا كل حاجة، ده أطول سؤال جاوبه المسيح في الكتاب. السؤال ابتدى بإيه؟ متى يكون هذا؟ ما هي علامات مجيئك؟ أطول سؤال جاوبه المسيح تقريبا، لأنه استفاد في شرح الأحداث الخاصة بمجيئه الثاني، وأيضا الأحداث الخاصة بهلاك اليهود. طيب في الآخر يا رب، عرفنا معلومات كتير، المفروض نعمل إيه؟ نقعد نحسب الساعة؟ هلا أنا ما بقولش الكلام ده عشان تقعدوا تقولوا يبقى فاضل سنة، فاضل اتنين، فاضل عشرة، لا. طب أنت عاوز في الآخر يا رب نعمل إيه؟ قال احترزوا لأنفسكم. الاجتهاد المسيحي مش هو التنبؤ بالساعة، الاجتهاد المسيحي هو الاستعداد للساعة. الحتة دي مهمة قوي. مش شطارة ان يطلع واحد ويقول انا حسبتها وعرفت ان فاضل كذا على مجيء المسيح او على المسيح الدجال. لا، المسيح له المجد ما قالش الدرس عشان كده، وقال محدش هيعرف الساعة واليوم، انما قال لنا انا بقول لكم الكلام ده كله عشان تستعدوا، عشان تحترسوا، تحترزوا، تبقى حريص وحذر، عشان ما تجلكش الأيام دي تلاقيك مش مستعد. هذه قيمة الرسالة، إنما مش شطرتها إنك تعرف المعاد، لأنه لو عرفت حتى المعاد، طب تعرف معادك أنت؟ هتحضر إيه من ده كله؟ ما يمكن ما تحضرش حاجة، فالنهاية محدش هيعرف. إنما الاستعداد ليها كل لحظة. احترزوا لأنفسكم لألا، شوفوا التعبير ده كمان، تثقل قلوبكم، تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة فيصادفكم ذلك اليوم بغتة. دي آخر آية نختم بها النهاردة. احترز لحسن قلبك يتقل. تعبير جميل وغريب شوي. القلب يتقل يعني ايه؟ من السكر والهموم ممكن يتقل، فيتقل يعني ينشغل وتيجي الساعة دي بالنسبة له فجأة. الكلمة دي تخوف. ليه؟ الحقيقة قلوبنا كلنا يمكن تقيلة شوي، لأن هموم الدنيا شغلانا زيادة. كم واحد بيتوقع يوميا أنه يقابل المسيح؟ طيب إذا جه المسيح النهاردة وكانت آخر عمري، فما هيبقى بختتن. بختتن يعني فجأة. طب أنت استعدت؟ مش ده الاستعداد اللائق؟ قلبك تقيل ليه؟ طب ما الإعلان واضح والمسيح اتكلم محذر، ليه سبت هموم الدنيا تتقل قلبك؟ خلي قلبك خفيف. قلبك خفيف يعني ايه؟ يعني الحقيقة واضحة قصاد عينك، فمستعد تقابل ربنا في اي لحظة. انما اذا كان اليوم هيجيلك فجأة، تبقى انت قلبك تقيل قوي، تبقى انت زي السكران الغفلان اللي الحقيقة واضحة ومرضاش يشوف. فبيقول احترزوا لأنفسكم لألا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة. ساعات احنا نستغل كلمة الهموم دي كعذر او كحجة بنخدر بيها ضمائرنا. يعني ما تتكلم مع حد تقول الهم، كلمة الهم دي كثيرة في لسان الناس، هم المذاكرة وهم الشغل وهم الفلوس وهم الصحة. طب هو الهم عذر؟ مش عذر، عذر غير مقبول عند ربنا. الهم لو سبته يتقل قلبك ويخليك غفلان عن الحقيقة زي السكران، فما يجي المسيح يلاقيك مش مستعد. فربنا يسوع بيقول كل ده ليه؟ عشان الحاجات دي تشغلنا. تشغلنا ازاي؟ اولا كل ما تراه العين من عظمة كل ده يزول، كل مجد الدنيا يزول. هديك شفت ربنا يسوع وصف النهاية، لا في حاجة في السماء هتقعد ولا في حاجة على الأرض هتقعد، لا المباني الشاهقة ولا الأصول الفخمة ولا الطيارات ولا الأقمار الصناعية ولا حاجة في اللي انت شايفه ده هتقعد. طب انت عاوز ايه؟ أقصى طموحاتك يبقى لك قمر صناعي؟ برضو مش هيقعد. نفسك في ايه؟ عاوز اسمك يملى الدنيا؟ الدنيا دي كلها مش هتقعد. فإذا أنت فهمت الكلام ده قلبك هيبقى خفيف، مش هيبقى تقيل، مش هتبقى مهموم، هتبقى مشغول. في فرق كبير بين اللي مشغول بربنا واللي مهموم بالدنيا. اللي مهموم بالدنيا ما يعرفش يبقى مشغول بربنا، واللي مشغول بربنا ما يعرفش يبقى مهموم بالدنيا. الدنيا هتمشي لوحدها، كده كده هتمشي وهتخلص. إنما احترزوا لأنفسكم لألا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة فيصادفكم ذلك اليوم بغتة. لإلهنا كل مجد وكرام الأبد آمين. ناخذ آية واحدة هناخذ الآية البسيطة رقم 19. بصبركم اقتنوا أنفسكم. نقولها مع بعض، بصبركم اقتنوا أنفسكم. كمان مرة، بصبركم. في تنبيه مهم، معهد الأورام قبل كده جه وشاركنا في التبرع بالدم وبعتولنا الحقيقة جواب شكر للكنيسة ولكل شخص تبرع. والنهاردة عاملين حملة تبرع لأن عندهم مئات من الحالات المجانية اللي بتحتاج دم. فاللي منكم شايف صحته تحتمل، في القاعة دلوقتي في دكاترة جاهزين لاستقبال المتبرعين بالدم، لأن هم بيقولوا احتياجات المعهد أكثر من 120 كيس دم يوميا، فعندهم طبعا ضغط جامد. اللي يحب يشارك، ودي طبعا خدمة مقبولة وجميلة قدام ربنا. تبرعاتكم النهاردة رايحة لغرضين، مركز الرجاء لأن كان معادهم في العدرة، وأيضا جزء من التبرعات هتبقى لفلوس مدارس العشوائيات. في كتاب هدية هيتوزع عليكم كلكم على الباب، كتاب جديد لقداسة البابا بعنوان الذات. ده كتاب حلو، يا ريت تقروه. واللي خد أكتر من نسخة يعني إذا كانوا عيلة يوزعوا النسخ الباقي. في معرض لدار الكتاب عاملين خصومات على بعض الأمور المناسبة. في علبة شرايط فيها العهد الجديد مقروء بخمستاشر جنيه، وفي كتاب مقدس الحجم الكبير الخط الضخم ده الواضح نزل من 24 جنيه لستاشر ونص، والعهد الجديد الخط الكبير من 22 جنيه لعشرة جنيه، فعملنا تخفيضات كويسة على الباب. في مؤتمرات لدرس الكتاب في رمضان في شهر عشرة. المؤتمرات هتبقى مواعيدها يوم 19 أكتوبر لغاية 21، ومن 21 ل 23 واحتمال يبقى في مؤتمر ثالث. الحجز هيكون في قرية المرجان فايد. الحجز بقيمة الاشتراك كاملة 270 للفرد، 240 بدون أوتوبيس، 130 للأطفال تحت 12، ومية من غير أوتوبيس للأطفال. استمارات الحجز الأسبوع الجاي مع الخدام. اجتماع الخدام هيبقى في المسرح، مركز اللغة الإنجليزية بيعمل دورات منتظمة. فضلوا نصلي. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، كما نغفر نحن أيضا المذنبين.